بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس فصل الإنصاف في العلم، ثم ذكر فصولا بعد هذا الفصل في كيف ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم، وما الذي ينبغي أن يحدث به ويعلم الناس إياه. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: فصل. حدثنا خلف بن القاسم وعبد الله ابن محمد ابن أسد قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن أشته الأنصاري المقرئ قال: حدثنا المعدل قال: حدثنا محمود ابن محمد قال: حدثنا أبو الشعثاء قال: حدثنا وكيع عن سفيان الليث ابن أبي سليم. وما حاله الليث ابن أبي سليم؟ ضعيف. من أي أوجه الضعف؟ مختلف. قال لي طاووس: ما تعلمت فتعلمه لنفسك، فإن الأمانة والحياء قد ذهبا من الناس. وقال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فقليل العلم يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. وهذا وصله أحمد في الزهد، وفي إسناده مجاهيل. وقالت امرأة للشعبي: أيها العالم أفتني. فقال: إنما العالم من خاف الله عز وجل. أخرجه الدارمي في سننه. وفي قال رجل للشعبي، وإسناده صحيح. وروى الزبير بن بكار عن الحارث بن مسكين عن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالكا يقول: المراء، والمراء بمعنى الجدال والمخاصمة، المراء يقسي القلب ويورث الضغن. هذا الفصل ذكر فيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله آثارا عن السلف: ما تعلمت فتعلمه لنفسك، أي لتعمل به، فإن الأمانة والحياء قد ذهبا من الناس. والإسناد ضعيف، ولا يفهم منه أن الإنسان لا يعلم الناس ولا يدعوهم. أول الأثر ضعيف، فلا يستفاد منه ذلك، فإن الإنسان مأمور بتعليم الناس ومرغب في ذلك، وسينفع الله تعالى بتعليمه. والأثر الذي يليه: من طلب العلم لنفسه، أي ليعمل به هو، فقليل العلم يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. ومعنى طلبه للناس أن المراد أي طلبه ليعلم الناس، ليس معنى أنه قصد في طلبه إرضاء الناس أو ثناءهم، لا، لكن من طلب لنفع الناس، فمعنى أن الذي يطلب العلم ليعمل به قليل العلم يكفيه، ومن يريد أن يفقه الناس وأن يبصرهم في العلم وأن يعلمهم يحتاج أن يتوسع، لأن مسائل الناس كثيرة، فرب إنسان يأتي يسأل عن أشياء، وآخر يسأل عن أشياء، وثالث يسأل عن أشياء، أنت لا تحصل لك هذه الأشياء ولا تحتاج الفتوى فيها والعمل فيها لنفسك، لم تحصل لك أصلا، لكن من كان سيفتي الناس سيأتي ناس كثير ويسألونه، فحوائج الناس كثيرة، وهذه نية صالحة أن يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليرفع الجهل عن الناس، يتعلم ليعلم هو وليعلم الناس، هذه نية صالحة، وهذا يحتاج أن يتوسع في العلم أكثر، فإن حوائج الناس كثيرة. وانظر الوصية التي تليها من الإمام الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل لما قالت له امرأة في رواية الدارمي أنه رجل: أيها العالم أفتني، فقال لها: إنما العالم من خاف الله، إنما العالم من يخشى الله جل وعلا، من يخاف الله ويخشاه، كما في قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهي لما خاطبته بهذا الخطاب أجابها بهذا الجواب: أن العالم هو من يخاف الله. وهذا كثير من آثار السلف جاء بنحو ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم خشية الله، فخشية الله وخوفه الذي يحمل على العمل الصالح وعلى البعد عن معصية الله، هذا هو العلم. الإمام أحمد رحمه الله لما حضره الموت سأله أصحابه كما في كتابه الورع رواية المروذي، قال له: يا أبا عبد الله، من نسأل بعده؟ قال: سألوا عبد الوهاب، لرجل من أصحابه. قالوا: يا أبا عبد الله، إنه ليس له اتساع في العلم، ليس معروفا بسعة العلم وكثرته. قال: ولكنه رجل صالح، وإني أرجو أن يوفقه الله بصلاحه. فهذا هو العلم، هذا هو العلم حقيقة، الصلاح والاستقامة، خوف الله وخشيته. كم من إنسان إذا تكلم في العلم والمسائل يعجز المتكلمين أن يتكلموا بمثل ما يتكلم به، وتراه مقصرا مفرطا قليل الخوف من الله جل وعلا. فالعلم خوف الله وخشيته، العلم الذي يورث في القلب تعظيما لله جل وعلا، الذي يورث في القلب انكسارا خشية لله، تعظيم لحرمات الله، هذا هو العلم، هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم المثمر. وليس العلم هو كثرة المسائل أو كثرة الأحاديث أو كثرة المحفوظات، نعم هذه أمور مرغب فيها في العلم، لكن قد تكون وبالا على صاحبها إن لم يعمل بها. فالإنسان يحرص على ما يصلحه وعلى ما يكسبه خشية الله جل وعلا، وهذا كلام السلف. هذه المرة تسأل الشعبي، والشعبي لا شك أنه عالم محدث فقيه، من المشهورين بالتمسك بالسنة وبغض الأهواء والبدع عالم، هو القائل: ما كتبت سوداء على بيضاء، أي كان يحفظ كل ما سمع يحفظ، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لصار به عالما. من هذا الذي نسيه، فهو عالم، ومع ذلك تقول له هذه المرأة: أيها العالم، فيجيبها: من هو العالم؟ أن العالم هو من يخاف الله جل وعلا. ثم ذكر أثر مالك: المراء يقسي القلب ويورث الضغائن، مراء الجدال والمناظرة، وهذا شأن أهل الأهواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أوتوا الجدل، فالجدل شأن الضلال، شأن أهل الأهواء. أما المستقيم المتمسك يكره الجدل، يكره المراء، وإن جادل جادل بما يحتاج إليه لإظهار الحق وبيانه. أما أهل الأهواء فهم أهل جدل، كلما وجدوا أحدا جادلوه، وهذه علامة بارزة من علامات أهل الأهواء. المراء يقسي القلب ويورث الضغن، حتى جاء رجل الإمام مالك كما تعلمون في القصة المشهورة يريد أن يناظره، أن يجادله، فقال: أريد أن أناظره. قال له مالك: فإذا غلبتني في المناظرة؟ قال: تتبعني. قال: وإذا غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: وإذا جاء ثالث أجدل منا وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: إذن يبقى ديننا عرضة للتنقل، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه واتبعناه؟ اذهب إلى شاك مثلك فإني على يقين من أمري، أنا على يقين، ما أشك ولا أقبل الجدال. ولذا ترى أكثر الناس جدالا أسرعهم تقلبا وعدم ثبات. هذه نصائح من السلف، ومنها وصية مالك: أن المراء يقسي القلب ويورث الضغن، يورث الأحقاد والضغائن بين الناس. قال رحمه الله: فصل. حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد ابن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا الأثر أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال: قال ابن وهب: وحدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لم يبلغه علمه إلا كان ضلالا عليه. وهذا الإسناد صحيح. ابن أبي الزناد اسمه عبد الرحمن، فكيف صحيح وهذا عبد الرحمن ضعيف؟ ابن أبي الزناد ضعيف، مشهور في ترجمته أنه ضعيف، فكيف كان الإسناد صحيحا؟ ها، أثبت الناس في هشام، ها، من عنده غير ذلك؟ نعم، حديث عن هشام صحيح، أثبت الناس في هشام ابن عروة، فحديث ابن أبي الزناد ضعيف إلا إذا روى عن هشام بن عروة وبعضهم يضيف روايته عن أبيه أنه حفظها، وأما روايته عن غيرهم فهو ضعيف. وذكر ابن أبي الأسود عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال لا تحدث بحديث من لا يعرفه، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه. إسناده صحيح، رجل ابن أبي شيبة طريق عبد الوهاب الثقفي السند صحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر معلوم أنه عن علي رضي الله عنه وليس عن ابن عباس، عن علي في صحيح البخاري، خرجه البخاري في صحيح. بقي هل جاء عن ابن عباس؟ يحتاج إلى نظر. وإلا في البخاري عن علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما حدثت قوما حديثا قط لم تبلغه ما حدثت قوما حديثا قط لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم. سبق أنه في صحيح مسلم. وهذا الفصل فصل مهم ونافع في التعليم، وهو تحديث الناس بما يفهمون، وألا يكون حديثه للناس كلهم على وتيرة واحدة. هناك أناس إذا ألقيت عليهم هذا الموضوع فهموا واستوعبوا ما تقول، وأناس آخرون لا يفهمون ذلك. وهذا هدي نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بعض أصحابه بأحاديث لا يحدث بها الآخرين، بل لا يأذن لهم أن يحدثوا بها. ألم يحدث معاذا بحديث حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ حق الله على العبيد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العبيد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال لا، لا تحدثهم فيتكلوا. كذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأحاديث لم يحدث بها غيره، حتى كان حذيفة رضي الله عنه يلقب بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه على أشياء لم يطلع غيره عليها. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب من خص بالعلم دونا قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. بعض الناس مثلا الذي يكون مبتدئا عاميا لا يفهم، هذا يحتاج إلى تفهيم أمور دينه المهمة من أمر التوحيد بالله والعقيدة الصحيحة، تحذير من الشرك، تعليم الصلاة، الصيام، الطهارة، الحج، الزكاة. فإذا حدث مثلا في أمور لا يدركها يفتن بذلك ويضل. إذا أتى إنسان يحدث بالخلاف بين العلماء أو الخلاف بين الأحزاب ومن هذا الكلام لا يفهم ولا يعي، بل ربما كان فتنة وضلالا عليه، ويعتقد غير ما تريد ما تريد أنت. فهذا الأمر من الأمور المهمة في التعليم بل في الدعوة على وجه العموم أقوالا وأفعالا، حتى في الأفعال النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي خشية فتنة الناس وضلال الناس، هم أن يسوي الكعبة على قواعد إبراهيم ثم ترك ذلك خشية أن تفتن قريش عن دينها. لا تستوعب هذا الفعل، يقولون محمد هدم الكعبة فربما يرتدون عن الدين ويتركونه. ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين رغم شدة أذاهم وضررهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لمراعاة مصلحة أن ألا يفهم الناس لماذا قتلهم، لأن هؤلاء في الظاهر أنهم صحابة وأنهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، صلون معه، يحضرون معه الجهاد والغزوات. فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا الباب الذي بوب عليه أو الفصل الذي جعله الحافظ ابن عبد البر فصل مهم، وتأمل تعددت في أقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في بيان أن الناس لا يستوون في التعليم، ليس العلم الذي تعلمه هؤلاء الناس هو الذي تعلمه غيرهم، بل يراعي الإنسان الناس ويفهمهم على حسب ما يدركون. تأمل هذه الآثار عن السلف. قال ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا، لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، أي لا يفهمونه، لا يستوعبون هذا الكلام، إلا كان لبعضهم فتنة، قد يفتن يضل بسبب الكلام الذي لا يفهمه. وقال عروة بن الزبير: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لم يبلغه علمه إلا كان ضلالا عليه. تحدث بشيء لا يدرك فيضل، لا يفهم، يغلط في تلك المسائل فيحصل له الضلال. وهكذا أثر أبي قلابة: لا تحدث بحديث من لا يعرفه، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه. الذي لا يعرف الحديث إذا حدثته به يضره ولا ينفعه. والأثر الذي يري أثر علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أي إذا حدثتموهم بما لا يعرفون وما لا يفهمون ربما قالوا هذا كذب، وهو حق وصدق لكن لم يفهموه فيكذبونه. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس على حسب عقولهم، حتى كان يخاطب كلا بما يعرف. ولما أتاه الأعرابي أبو جري جابر بن سليم رضي الله عنه سأله قال: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. قال: ما رسول الله؟ قال: أنا رسول الذي إذا ظلت راحلتك في الصحراء ردها عليك، وإذا أصابك قحط أو جدب فدعوته أنزل عليك المطر وأنبت لك الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث. هذا أعرابي يعرف الإبل، يعرف الأرض الزرع، يعرف القحط الجفاف، كيف يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم من هو؟ قال: أنا رسول الله. أنا رسول الذي ينزل المطر، تعرف المطر الذي ينزل، أنا رسوله أرسلني. ناقتك إذا ظلت في الصحراء فدعوت الله ردها عليك، أنا رسول الله، أنا رسول هذا الذي يرد إليك ناقته. فالآن هذا أعرابي فهم من هو الرسول عليه الصلاة والسلام، حدثه بما يفهم. وهذا لو نظرت في السنة كثير، لم يكن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام للأعراب كحديث لمن حوله من الصحابة، ولم يكن حديثه للكبير كحديث للصغير، بل كان إذا علم الصغير يختصر، يقول يا غلام أعلمك كلمات، ما تتجاوز عدة كلمات ليفهمها هذا الصغير. علم معاذا ذلك الأمر ونهاه أن يخبر به غيره، وكتمه معاذ حتى كان في سياق الموت، خشي أن يأثم على كتمان هذا العلم فحدث به. ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا جميعا بذلك، وأن يرزقنا اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، فإن هذا العلم هو العلم النافع الذي ينتفع به الناس، والناس يختلفون. قالوا كان في خطيب في قرية كلها جبال ما معهم إلا الحمير، كان معه بعض أقاربه يعيش في المملكة السعودية، أرسل إليه كتاب خطب. هذا الكتاب الخطب فيه ذم البطر وذم السرعة بالسيارات. هذا الخطيب قرأ الخطبة وكلمة يعني يرددها يعني السرعة بالسيارات، فانتهى من الخطبة والناس ما فهموا شيء من ذلك، إلا واحد كان فاهما ذكيا اتصل بهذا الذي أرسل الكتاب، قال فلان اليوم خطب لنا خطبة صور البلاد كأنها كلها سيارات وطرقات، ما معهم إلا الحمير الناس، فهذا غير مناسب، خطبة في السرعة بالسيارات ومراعاة إشارات المرور، هذا عنده حمار ما يعرف شيء. عندكم هذا في الحبق؟ أي نعم، أخبرنا هذا بعض الأخوة. فالشاهد أن الإنسان يتحرى ما يناسب عقول الناس الذين يحدثهم. قال رحمه الله فصلا: حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن ابن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن عمران بن مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. فيه انقطاع هذا الأثر والصفق. تعلموا العلم وعلموا الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة. والوقار والسكينة، وقار وأخوذ من القرار القر وعدم الحركة، السكينة من السكون، أي لا تكونوا كثير الحركة وفيكم التهور وعدم الانضباط، بل تعلموا العلم الوقير الوقار والسكينة. وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء. قال حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبا مسلم يقول كان سفيان على المروة. فنظر إلى أصحاب الحديث يعدون حين رأوه كأنهم مجانين أي أسرعوا حرصا منهم أن يدركوا سفيان ليسمعوا منه. فقال مثلهم مثل أصحاب الجنائز في نسخة مثل أصحاب الحمام مثلهم مثل أصحاب الجنائز لهم لذة في شيء لو أرادوا الله به لقاربوا الخطى. هذا الأثر في حاشية الزهيري قال معناه يعني لعل قال ولعل التشبيه هنا بأصحاب الجنائز مثلهم مثل أصحاب الجنائز أصحاب الحديث حين أسرعوا ربما كان الاعتقاد بأن الإسراع بالجنازة من الفأل المحمود للميت يعني أنهم إذا أسرعوا بها هذا فأل حسن أنها صالحة لأن الميت صالح يقول قدموني قدموني فهم يسرعون بها تفاؤلا لأجل أن تكون صالحة ولا تعذب. قال والعبرة هو عمل الميت بلا شك كذا لن يفيدهم الإسراع في النسك حين رأوه أي حين رأوا سفيان إذ ليس الإسراع حينئذ لله أي ليس الإسراع لأجل النسك إنما أسرعوا حين رأوا سفيان محتمل هذا التشبيه. قال ويقال أربعة لا يأنف أربعة لا يأنف منهن الشريف قيامه من مجلسه لأبيه وخدمته وخدمته لضيفه وقيامه على فرسه وإن كان له عبيد قيامه على فرسه أي خدمة فرسه إعطاؤها الطعام والشراب وإصلاح حالها ولو كان له عبيد لأن فيها أجر وخدمته العالم ليأخذ من علمه. ويقال ارحموا عالما يجري عليه حكم جاهل. ويروى أن بعض الأكاسرة كان إذا سخط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد أي يؤذيه جاهل عالم ويكون مع جاهل يعني والمراد بالجاهل أي الجاهل الذي فيه حمق وعدم فهم. ومن حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من طريق الكديمي محمد بن يونس الكديمي وهو الضاع. ومن حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام والإمام المقسط ومعلم الخير. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. وإسناد صحيح أخرجه الخطيب في الجامع وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل سند صحيح. إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. وروى زيد بن الحباب قال حدثني الحارث بن عبيد ابن عبيد أبو قدامة الإيادي قال حدثني مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه من يزدد علما يزدد وجعا. وفي انقطاع. وقال سفيان لو لم أعلم كان أقل لحزن. ومعنى أن العالم يزداد وجعا أي يتألم مما يراه بخلاف الجاهل. الجاهل لا يكترث ولا يبالي حتى قال القائل ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. يعني الجاهل ينعم في الشقاء جاهل، والعالم ربما تألم وهو في نعيم، والعاقل، وهذا معنى يشقى في النعيم، أي يتألم يحزن يتأسف على ما يرى. وقال منصور ابن إسماعيل: عيش الفقيه بعلمه متنغص، وكذا الطبيب وعابر الرؤيا. يعني هؤلاء كلهم ينغص عيشهم، العالم لما يرى، لأنه يشاهد أمورا يدركها فيتألم ويحزن يأسف يعتصر قلبه حزنا، وكذلك الطبيب وعابر الرؤيا. لكن فرق أن حزن العالم لأجل الدين وحزن هؤلاء ليس لذلك كما سيأتي. عيش الفقيه بعلمه متنغص، وكذا الطبيب وعابر الرؤيا. أما الفقيه فخشية من ربه، والآخران فخشية الدنيا. وكذا المنجم عيشه من عيشهم، فيما يقول ذو النهى أشقى. الشك أول حاصل في كفه، والبعد من زهد ومن تقوى. يخشى ويرجو أنجما، ومديرها أحرى بأن يخشى وأن يرجى. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك ابن عمير وهو ضعيف، عن رجاء بن حيوى عن أبي الدرداء قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. ثلاث من فعلهن لم يسكن الدرجات العلا، لا أقول الجنة: من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره لطيره. أخذ والله أعلم سابق قوله فقال، سابق البربري الشاعر تقدم مرارا: قد قيل قبلي في الزمان الأقدم، إني رأيت العلم بالتعلم. وقال الحسن: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح. فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم. فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. الجاهل حتى ولو كان عابدا قد يأتي من يضلل عليه. فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد. وروى صالح بن مسمار والأشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: إن من أخلاق المؤمن قوة في الدين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا على علم، وشفقة في تفقه، وقصدا في عبادة، ورحمة للمجهود، وإعطاء للسائل، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، ينطق ليفهم، ويسكت ليسلم أو ليفهم محتمل، ويقر بالحق قبل أن يشهد عليه. وعن أبي حمزة الثمالي قال: دخلت على علي بن الحسين بن علي فقلت: يا أبا حمزة ألا فقال: يا أبا حمزة ألا أقول لك صفة المؤمن والمنافق؟ قلت: بلى، جعلني الله فداه. فقال: إن المؤمن من خلط علمه بحلمه، يسأل ليعلم ويسأل ليعلم، وينصت ليسلم، لا يحدث بالسر والأمانة الأصدقاء، ولا يكتم الشهادة البعداء، ولا يحيف على الأعداء ولا يعمل شيئا من الحق رياء ولا يدعه حياء، فإذا ذكر بخير خاف ما يقولون واستغفر لما لا يعلمون. وإن المنافق ينهى ولا ينهى ولا ينتهي، ويؤمر ولا يأتمر، إذا قام إلى الصلاة اعترض، وإذا ركع ربض، وإذا سجد نقر، يمسي وهمته العشاء ولم يصم، ويصبح وهمته النوم ولم يسهر. كل هذه آثار معلقة الأخيرة، وفيها وصايا عامة مختلفة فيما تضمنته، أي فيما تضمنته من الوصية بأمور من أمور العلم. فيقول في بعض النسخ في أثر مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فقليل العلم يكفي. قال في نسخة: وقع فقيل، نعم نحن قرأنا فقليل. أخن يقول: من هو القائل ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم خشية الله؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. جاء بنحوه عن الإمام مالك، والسند عن الإمام مالك صحيح: ليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب. أخن يقول: من أدرك الإمام راكعا هل تحسب له ركعة ولم يقرأ الفاتحة؟ ما هو الراجح في ذلك؟ وهل الأدلة فيه متعارضة؟ سبق مرارا أن هذه الحالة مستثناة من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث عام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث إدراك الركعة بإدراك الركوع أحاديث خاصة، والخاص مقدم على العام. فعندنا حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بينه أحاديث وفعل السلف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى وهو راكع حتى قام في الصف، وكان أسرع، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم سأل من فعل ذلك، قالوا أبو بكر، قال: زادك الله حرصا ولا تعد. قال العلماء: ولا تعد أي لا تعد للجري والإسراع. فأبو بكر رضي الله عنه عمل ثلاثة أشياء: أسرع، وركع قبل أن يصل إلى الصف، واعتد بذلك الركوع ركعة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ركعة، ولم يأتي ما يدل على النهي عن الركوع خارج الصف، بل أتى ما يدل على جوازه. بقي معنا الأمر الأول وهو الإسراع، وهو الذي نهي عنه في أحاديث، فيكون الحديث منصبا على هذا الأمر: زادك الله حرصا ولا تعد، أي إلى الإسراع والجري. أيضا جاء عن جماعة من الصحابة، بل صح عن بعض الخلفاء في ذلك كالصديق أبي بكر وغيره، أنهم كانوا إذا أتوا والإمام راكع يركعون قبل أن يصلوا إلى الصف، وهذا فعل أبي بكر أيضا وغيره، وهم لم يكونوا يحرصون على ذلك ويفعلونه إلا لأنهم يعلمون أن المدرك للركوع مدرك للركعة، وإلا لم يكونوا ليستعجلوا على الركوع قبل أن يصلوا إلى الصف. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج مع بعض أصحابه فأدركوا الإمام راكعا فركعوا معه، فلما فرغوا قام بعض أصحاب ابن مسعود يريد أن يقضي، فأخذ ابن مسعود بيده وأجلسه، قال اجلس فقد أدركت. وفعل السلف في ذلك كثير. فتبين بهذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي في حق من أدرك القيام، إنسان أدرك الإمام قائما وعنده مجال أن يقرأ الفاتحة كأن يكبر معه تكبيرة الإحرام ثم لا يقرأ الفاتحة، هذا الصلاة باطلة. ثم أيضا يقال إن قراءة الفاتحة في ركن معين، وهذا الركن هو القيام، فإذا فات الركن فات الذكر الذي يقال فيه. ليس معنى أن من أتى والإمام راكع يقرأ الفاتحة ثم يركع، لإنما إذا أدرك الإمام قائما ولو في آخر ركعة أدركه قائما يقرأ الفاتحة ويتعجل في قراءته ويركع معه. أما من لم يدرك القيام فقد فاته الموضع الذي تقرأ فيه الفاتحة، فاته. فلم يبقى لقراءة الفاتحة موضع ومحل، فأدرك الركوع، وقد جاءنا بيان أن إدراك الركوع إدراك للركعة. فهذا القول أقرب أن مدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة. أخون يقول خطبت مرة فذكرت حديث أبي هريرة هذا حجر رمي به منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار والآن وصل قعرها، قال فخرج رجل فقال هذا شيء لا يدخل بالعقل، حجر يهوي 70 سنة، هل هذا حصل مني من تحديث الناس بما لا يفهمون أم أن هذا الرجل حكم عقله؟ لا، هذا الرجل حكم عقله واعترض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الأمور الغيبية لا تحتاج إلى عقل يفهم، تحتاج إلى إيمان وتسليم. ولو حكم الإنسان فيها عقله لنتج عن ذلك الضلالات، فهذه الأخبار الغيبية واجب فيها التسليم، والناس كلهم يعرفون يعني بعد قعر النار. أخن يقول المسبوق إذا فاتته ركعة في الصلاة فدخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام نسي في الركعة الأولى ركنا من أركان الصلاة فسلم الإمام وقام الرجل ليتم الركعة التي فاتته، فأخبر الإمام أنه ترك ركنا فقام الإمام ليأتي بالركعة التي نسيها، كيف يفعل هذا المسبوق؟ هل يتابع الإمام أم يتم لنفسه؟ ما دام قد انفصل عن الإمام سلم الإمام وانفصل عنه وقام يتم لنفسه، يتم الركعة التي عليه وصلاته صحيحة. لا، لأن السهو حصل قبل أن يدخل في الصلاة مع الإمام. فإذا كان السجود قبل السلام فالمأموم لا شك أنه سيتابع الإمام، سواء سهى الإمام وهو معه أو سهى قبل أن يلتحق به. أما إذا كان السجود بعد السلام، سجود السهو بعد السلام، فينظر المأموم، إن كان السهو حصل بعد دخوله مع الإمام فيسجد للسهو، وإن كان السهو حصل قبل أن يدخل مع الإمام فلا يسجد للسهو. فإن لم يتبين له شيء، رأى الإمام سجد بعد السلام وما درى هل سهوه معه قبله، فإنه يسجد للسهو متابعة للإمام، لأن السلام السهو السجود إذا كان بعد السلام الإمام سيسلم وهذا المسبوق يقوم يقضي، فلا يرجع يسجد معه إذا سجد، لا يواصل قضاءه، ثم ينظر ذلك السهو الذي سجد له الإمام هل سهى وقد التحق به فيسجد، أوسها قبل أن يلتحق به فلا يسجد، فإن لم يتبين له شيء سجد متابعة للإمام. أخن يقول قرية فيها ناس كثير ليس لهم مسجد، فتبرع إنسان ببناء المسجد واشترط عليهم كتابة لوحة على ذلك المسجد وفيها اسم المتبرع المسجد فلان، هل يسمح له في بناء ذلك المسجد؟ هذه اللوحة إذا كان معناها أنه يكتب قام ببناء هذا المسجد فلان ابن فلان فلا يمنعونه بل يجعلون يبني المسجد. وإذا كان المراد في اللوحة أنه يكتب مسجد فلان ابن فلان يسمي المسجد باسمه فهذا مبني على جواز تسمية المساجد بأسماء الأشخاص، هل يجوز ذلك؟ وذلك جائز قد جاءت فيه الأدلة، مسجد بني عمرو بن عوف، مسجد عبد القيس، مسجد كذا وكذا، ورد تسمية مساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت مسجد أبي بكر، مسجد عمر في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أيضا شيء يسمي باسمه فهذا جائز، وعلى كل ينصحونه أن الأدعى للإخلاص والأبعد من الرياء أن تجتنب هذا، ابني مسجدا والله تعالى يعلم أنك أنت باني المسجد فلا داعي لتكتب هذا الشيء، فإن كتابة هذا الشيء ربما وجد الشيطان منه سبيلا ليجعل هذا الشخص يرائي يباهي يتفاخر أنه هو الذي بنى المسجد، حتى ولو لم يحصل منه اليوم سيحصل منه بعد ذلك ويسمع بهذا الكلام أنه بنى هذا المسجد، قد يأتيه الشيطان من هذا المسألة، فينصح هذا المتبرع أنه يبني المسجد ويتركه لا داعي لهذه اللوحة، وأجره على الله، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه هو الذي بناه. فإن أصر على كتابة لوحة مما سبق، إما لوحة أنه بناه فلان ابن فلان أو لوحة فيها تسمية المسجد مسجد فلان، وما داموا محتاجين للمسجد فلا يمنعون من ذلك بل يسمحون له ببناء المسجد ولا شيء عليهم في ذلك. غالبا هذه اللوحات أيام وتذهب. مع نصحه بما سبق وأن هذا أسلم لعمله وأدعى لإخلاصه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.